الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشأمي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء هو بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو ثقة شأمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا الحديث تقدمت الإشارة إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل المحافظة على هذه 4 قبل الظهر وبعدها، وأنها موجبة لتحريم العبد على النار، وقد تقدم بيان ذلك وبيان معناه في الأحاديث السابقة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في 4 قبل العصر. قال رحمه الله: حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في 4 قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال إسحاق: ومعنى قوله أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل في 4 قبل العصر.
ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب الذي يشتمل على سبق صلاة العصر 4 ركعات من النوافل، وهذه 4 ليست من السنن الرواتب، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وفعلها، كما في حديثنا وكذلك في حديث آخر في الصحيح وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 2 ركعات قبل العصر، وأنه كانت إذا فاتته هاتان 2 ركعات قضاهما بعد صلاة العصر، وهذا يدل على عظيم فضلهما، وأنه يشرع للمسلم أن يداوم على هذه النافلة. وقد جاء صح عنه عليه الصلاة والسلام كما سيذكر المصنف في فضل هذه 4 قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ولذلك قال العلماء إنها مفضلة ومؤكدة بعد الرواتب، يعني أنها من السنن والتطوع ولكن لها فضيلة، وهذه الفضيلة تلي فضيلة الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 رغب فيها وحث الناس عليها. وهذه 4 ذكر المصنف رحمه الله في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بينها بالتسليم على الملائكة المقربين، وهذه إشارة إلى التشهد. ومن هنا استحب جمع من العلماء رحمهم الله أنها تقع ركعتين ركعتين كما أشار المصنف رحمه الله، ومنهم من قال يجوز وصل هذه الأربع فيسلم بتسليم واحد، بمعنى أنه يصليها أربعا متصلة ويسلم بتسليم واحد. وعند الحنفية أنه يفصل بين الأربع بالتشهد الأوسط، وهو شبيه بصلاة الظهر، وقد منع ذلك الجمهور أو شددوا فيه منعا من تشبيه النافلة بالفريضة. وفي هذا الحديث حجة لهم على القول بأنه لا يسلم، ولكن الحديث يحتمل أنه كان يسلم عليه الصلاة والسلام. وأشار المصنف رحمه الله بهذا الحديث إلى أن الذي يقع بين الأذان والإقامة في صلاة العصر إنما هو أربع. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ركعتين، ولا تعارض بين هذين الحديثين، فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لركعتين لا ينفي أنه فعل غيرها، وكذلك لا ينفي فضل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الشيء خشية أن يفترض على الأمة. وفي هذا الحديث بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار نافلة. ومن هنا قال بعض العلماء من صلى النافلة في النهار اقتصر على ركعتين ركعتين، وسلم من اثنتين اثنتين، ولا يصل الاثنتين ببعضهما، كأن يصلي أربعا متصلة. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. وعند الحنفية أنه يجوز وصل الركعتين بالركعتين فيصلي أربعا. واحتج الذين قالوا بالجواز بما سيأتي إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. قالوا هذا يدل على أنه يسلم من ركعتين ركعتين. والصحيح أن هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الأربع والركعتين، وسيأتي إن شاء الله شرح هذا الحديث وبيان ما تضمنه من دلالة. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما بين الأذان والإقامة في صلاة العصر أربع ركعات، ويشرع مطلقا ما بين الأذان والإقامة أن يصلي المسلم الركعتين، وأن يصلي ويتنفل، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة المراد به ما بين الأذان والإقامة، وقوله صلاة مطلق وأن يصلي النافلة، فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من سنن الرواتب القبلية فهو مؤكد، وما لم يرد فيه سنة قبلية كالعصر فإنه يشرع له أن يتنفل بالنوافل المطلقة كما في حديثنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد قالوا: حدثنا أبو داود الطيارسي قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب حسن.
هذا الحديث حديث الصحابي الجليل أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. الرحمة ضد العذاب، والرحمة لا يمكن أن تكون إلا من الله وحده لا شريك له، فالمرحوم من رحمه الله، والمحروم من حرمه الله. والرحمة من الله سبحانه وتعالى، إذا فتح بابها على العبد لن يستطيع أحد أن يغلقها كائنا من كان، وإذا أغلق بابها فلن يستطيع أحد أن يفتحها من دون الله. فما يفتح الله على الناس من رحمة فلا ممسك لها من دونه جل جلاله، وما يمسك فلا مرسل له من بعده جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه الرحمة جاءت بهذا الأسلوب النبوي فيه وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء، أي اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعة. وإما أن يكون، وهو الوجه الثاني، هذا اللفظ إما أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا، بمعنى أن الله أطلعه أن من يصلي قبل العصر أربع ركعات نافلة أنه ستصيبه رحمة، وهذه الرحمة جاءت مبهمة بمعنى أنها فيها شيء من العموم فلا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي من الله جل جلاله مثوبة ومكافأة للعبد. وهذا كله سواء قلنا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعوته مستجابة، ولا شك أن من صلى قبل العصر أربعا أصابته الرحمة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا اللفظ على وجه الدعاء. فإن كان الدعاء على هذا الوجه أصابته الرحمة ودل على فضل المداومة والحرص على هذه الأربع. وللعلماء في قوله رحم الله احتمالات، فقوله رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا إما أن يراد به في ذلك اليوم أنه تصيبه الرحمة، وحينئذ كل من صلى في يوم في عصر يومه أربعا أصابته رحمة بالمحافظة على هذه الأربع في يومه، بحيث لو أنه صلى مرة وترك مرة أصابته الرحمة حين يصلي وفاتته حين يفوت هذه الأربع. وإما أن يكون المراد أن من داوم على الأربع أصابته رحمة من الله عز وجل، والأكمل والأفضل للعبد أن يداوم، لأنه ليس هناك عبد عالي الهمة راغبا في رحمة الله قوي العزيمة في مرضاة الله يرضى لنفسه أن يكون محروما من رحمة الله، فإنه ما من مسلم حريص على الخير يسمع بهذا الحديث عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إلا أحب هذه الأربع وحرص على المداومة عليها والمحافظة عليها. ولذلك من حافظ وداوم على هذه الأربع أصابته الرحمة تامة كاملة. ومن فوائد المداومة على هذه الأربع أنه لو سافر كتب له كما لو صلى، وأصابته الرحمة كما لو كان مقيما، وهذه فضيلة المداومة، بحيث إذا كان مقيما لا يفوته أن يصلي هذه، لا تفوته هذه الأربع الركعات، وحينئذ تكون الدعوة له تامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأسلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب تشويق وتحبيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير إلا حبب الأمة فيه ورغبها فيه ودعاها إليه صلوات ربي وسلامه عليه، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث غريب من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم.
هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، فيه إشارة وقد تكررت معنا في أحاديث الصحابة، حيث دل هذا الحديث على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على معرفة السنة ومراقبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال شريعتنا وأنها شريعة محفوظة، وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أموره محفوظ قائما وقاعدا صلوات الله وسلامه عليه، محفوظ مصليا ذاكرا شاكرا راكعا ساجدا، ما تركوا شيئا من حاله ولا من سمته ودله إلا أخبرونا به رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الواحد منهم لا يقف عند كونه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الراتبة، بل يراقب هذه الراتبة ماذا قرأ فيها عليه الصلاة والسلام. وهذا من أكمل ما يكون من الحرص على السنة والحرص على المتابعة، وفيه إشارة إلى أن الجهر الخفيف في السنن والرواتب أنه لا بأس به، خاصة إذا وجد مقصود شرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة ليعلموا أنه قرأ بسورتي الإخلاص كما في الحديث الصحيح في حديث رغيبة الفجر، وكذلك في قراءته للآيتين من البقرة وآل عمران، ما كانوا ليطلعوا على ذلك لولا أنه رفع صوته قليلا بحيث يسمعه الغير. ومن هنا قالوا يشرع للعالم ولطالب العلم وللإمام في المسجد إن كان بين أقوام جاهلين أو عوام أو يغلب على ظني أنهم لا يعلمون السنة أن يرفع صوته قليلا ببعض السنن تعليما للناس. ولهذا جهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدعاء الاستفتاح تعليما للناس وحرصا على الدلالة على السنة. وفي هذا إشارة أيضا إلى فضل هاتين السورتين، وقد أجمع العلماء والأئمة على أن هاتين السورتين من أعظم سور القرآن، وكل سور القرآن عظيمة، اشتملت على البراءة من الشرك وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فهذه البراءة والإثبات، النفي والإثبات، هما الأصلان العظيمان اللذان قام عليهم التوحيد وإفراد الله بالعبادة. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، فلا يوحد العبد حتى يبرأ من كل ما عبد من دون الله، وذلك ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. والإثبات في قول إلا الله وتضمنته سورة قل هو الله أحد، وأيضا تضمنت سورة قل هو الله أحد الإثبات والنفي. فإن الله يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأول السورة إثبات قل هو الله أحد الله الصمد، وآخرها نفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذا قام التوحيد وقام الإخلاص من العبد لربه حينما يبرأ من كل شيء سوى الله. وانظر رحمك الله إلى قراءته عليه الصلاة والسلام لسورتي الإخلاص في رغيدة الفجر، وقراءته لسورتي الإخلاص في راتبة المغرب. رغيدة الفجر في أول النهار، وراتبة الفجر في أول الليل، وحينئذ أمسى وأصبح بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على الإخلاص وعلى التوحيد في نوافله وفي فرائضه وفي جميع شأنه صلوات الله وسلامه عليه، تعليما للأمة وتربية لهذه الأمة على الإخلاص وإرادة وجه الله جل جلاله. وفي هذا دليل على فضل قراءة هاتين السورتين. وعند العلماء الإجماع منعقد على أنه يشرع أن يقرأ فيهما بما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن الأفضل والأكمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا القاعدة عند العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسائل تقول الوارد أفضل من غير الوارد فيما وسع فيه. فإذا وسع الشرع أن تقرأ قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في غيبة الفجر يا أيها الكافرون قل والله واحد. إذا سئلت هل الأفضل أي شيء أفضل، لا تقل الأفضل أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص لأنها وردت، والوارد أفضل من غير الوارد لأمور. أولها أن من فعل الوارد وقرأ بهذه السور الواردة في النوافل اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته الرحمة والهدى كما قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرص على متابعته في الفرائض وفي النوافل وفي الرغائب، وحرص على أن لا يقدم ولا يؤخر شيئا على سنته صلوات الله وسلامه عليه، كان على هدى من الله عز وجل على قدر متابعته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن الوارد أفضل من غير الوارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص هذه السور وهذه الآيات بالقراءة إلا لمعنى، وحينئذ ما خصه الله ورسوله أفضل مما أطلقه فيقدم على غيره لأن للخصوصية معنى. وكذلك أيضا الوارد حينما يقرأه الإنسان أو يفعله الإنسان وهو يحس أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يربي في الإنسان الحرص على المتابعة، حتى إن الإنسان إذا ألف السنن وأصبح يدور معها يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح شأنه كله على السنة، ويبدأ بتربية نفسه على السنة بصغار الأمور قبل كبارها حتى يصبح شأنه كله مع السنة، حتى إنك لتجد في أي أمر من الأمور يريد أن يفعله أو يتركه يسأل ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا ترك. وإذا بلغ هذا المبلغ فإنه من أسعد الناس بدينه وأسعد الناس باستقامته وهدايته. ومن هنا قال بعض أئمة السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، بمعنى أنك إذا جئت تريد أن تحك رأسك تسأل هل في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حك الرأس، بمعنى أن تبحث عن السنن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يكون العلم. فالعلم الحرص على العمل والعمل يدعو إلى العلم، ومن كان في عمله متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان من العلماء. ولذلك كانوا يقولون من طريق العلم الحرص على تطبيق السنة، لأنه إذا كان في أعماله لا يفعل إلا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يسأل عن السنن ومن هنا يتعلمها ويرزق العلم والعمل. وإذا رزق العلم والعمل فقد رزق الخير الكثير، جعلنا الله وإياكم ذلك بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا النوع هذا الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في رغيبة في راتبة المغرب، والسنة في راتبة المغرب أن تكون بعدية وليست قبلية. أما قبل المغرب فالسنة أن يصل بين الأذان والإقامة لكنها لا تصل إلى الراتبة. ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فقوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين ثلاث مرات حث وحظ على أن يصلي بين الأذان والإقامة، وهذا مذهب الجمهور خلافا مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه يصلي بين الأذان والإقامة في المغرب، وشدد في ذلك الحنفية والمالكية. والصحيح أنه من السنة ولا بأس ولا حرج أن يصلي بين أذان المغرب وإقامته نافلة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا الأمة ورغبها كما في هذا الحديث الصحيح. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يبتدرون السواري أي يتسابقون إلى السواري لجعلها سترة في صلاتهم. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى إن من دخل المسجد يظن أن الصلاة قد قامت، أي من كثرة من يصلي بين الأذان والإقامة. ومن هنا لا وجه لمنع المسلم من أن يتنفل بين الأذان والإقامة، ولا وجه لتحريم ذلك، بل علينا أن نرضى بالسنة وأن نقبل السنة وأن نقول لا حرج في ذلك ولا بأس. لكن هذه النافلة قبل المغرب ليست براتبة، فالمغرب لا راتبة قبلية لها، وإنما راتبتها بعدية، واختلف العلماء رحمه الله في عدد هذه الراتبة البعدية، وسيأتي بيان ذلك في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. قال رحمه الله: وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
راتبة المغرب البعدية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل جاء في بعض الروايات أنه صلى المغرب في مسجد بني عوف، وأمرهم أن يصلوا راتبة المغرب في بيوتهم، وهذا لمن مضى إلى بيته أو رجع إلى بيته أو عنده نية أن ينقلب إلى بيته. أما لو جلس في المسجد لطلب علم، أو جلس في المسجد لفضيلة الرباط أن يصلي الفريضة بعد الفريضة وأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، فإنه يصليها في المسجد، هذا المستحب له تحصيلا للمكان. وهكذا لو كان يريد ينقلب إلى تجارته أو إلى السوق ولا يرجع إلى بيته، فإنه يصليها في دكانه أو يصليها في متجره، فيحرص على أنه لا يصليها في المسجد ما دام أنه سيخرج عن المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك. وقوله هنا رضي الله عنه وأرضاه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعية على وجهين: إما أن تكون معية جماعة أي يصلي بي وأنا معه، وإما أن تكون معية مشاركة أي أنه صلى الراتبة وصليت أنا الراتبة وصليناها في البيت ولم نصليها في المسجد. والوجه الثاني أظهر، وعلى كل حال يجوز أن تصلى جماعة ولا بأس أن يصليها مع، لكن الأفضل والأكمل أن يصليها لوحده لورود الاحتمال، والجواز مبني على ورود الاحتمال، لكن الأصل عند العلماء أن المعية لا تقتضي المشاركة على أنها صلاة جماعة إلا إذا قويت الدلائل، فهنا المراد بها معية الإيقاع، أي أنه صلى الراتبة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراتبة. وهذا يدل على أن من صحب أهل الفضل وصحب أهل العلم أنه يحرص على أن يأتسي بهم في الخير، فإن ابن عمر تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه، وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان حالهم في الصحبة على الأكمل والأفضل، على أكمل ما أن ترى من صاحب يصحب. ومن هنا لما بات ابن عباس رضي الله عنهما حرص على ذلك، فكان الصحابة رضي الله عليهم فيهم هذه الخصلة، وهي أنهم لا يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرونه على سنة وعلى خير إلا كانوا معه وشاركوه ولم يتأخروا عن ذلك، سواء كانوا فعلوا ذلك نساء ورجالا وشبابا وشيبا وأطفالا، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما بات في عرض الوسادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام دون البلوغ، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من نومه ومسح النوم عن عينيه وقام إلى شن فأفرغ فتوضأ بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام فكبر، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. كانوا لا يتأخرون إذا رأوه على سنة وهدي، وكل أحواله عليه الصلاة والسلام سنن وهدي، لا يتأخرون ولا يتقاعسون، وهذا هو الحال الأكمل والأفضل في الصحبة، وهذا يدل على أن من صحب ذي الفضل فإن عليه أن يسمو بنفسه إلى الفضائل وأن لا يكون متقاعسا، لأنه من العيب أن يصحب الفضلاء ويكون متقاعسا عن خير، لأن هذا ينقص ويزري بمن هو حول هؤلاء الفضلاء الأتقياء الصلحاء الأصفياء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الله من خلقه، فحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على التأسي به والاقتداء به. ولذلك لما حلق رأسه يوم الحديبية صلوات الله وسلامه عليه وتحلل كادوا يقتتلون على الحلاق، تقول أم المؤمنين فلما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على الحلاق، وهم صحابة رضوان الله عليهم يقتتلون يتزاحمون ويتنافسون أيهم يسبق لكي يحلق رأسه كما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. هكذا وإلا فلا، المتابعة، وأن يعلم كل إنسان إذا كان في صحبة أهل الفضل وخاصة ورثة الأنبياء من العلماء أن عليه أن يكون في الأكمل والأفضل وأن لا يتقاعس عن الخير، وإلا ترك المجال لمن هو أفضل منه وأحق بالصحبة منه. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون على المتابعة في الأقوال وفي الأفعال، فما قال عليه الصلاة والسلام إلا قالوا بقوله، ولا عمل صلى الله عليه وسلم إلا عملوا بعمله. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيهم عن نبينا وعنا خير ما جزى صاحب في صحبته. قال الإمام الشاطبي رحمه الله إن الله اختار نبيه من بين الأنبياء واصطفاه واجتباه وفضله عليهم، واختار في صحبة الأنبياء لنبيه أفضل صاحب يصحب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم خير صحب للأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. وكل من تأمل سيرهم ووقف مع هذه الأحاديث التي تصف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان هؤلاء القوم الذين اختارهم الله واصطفاهم واجتباهم، كيف كانوا في حرصهم وشدة متابعتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل، أدرك ذلك جليا. وكم في السيرة وكم في السيرة من مواقف ومشاهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد ما ذكرناه وتجلي ما بيناه، أنهم كانوا أحرص ما يكونون على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حب سنته، ليس في العبادات ولا في المعاملات بل حتى في الطعام والشراب، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، فما زلت أحب الدباء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا ما رزقهم من حب السنة ومتابعة رسول الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما هو الأفضل في أداء هذه السنن عندما يكون المسلم في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ هل الأفضل أن يصليها في المسجد أم في البيت؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة من حيث الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد وصلى في البيت، وهذا يقتضي أن نقول إن الأفضل أن يصلي في بيته، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك لم يصلي هذه الرواتب في مسجده. فلو كان الأفضل أن يصليها في المسجد لفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول إن الأفضل أن يصلي في بيته سواء كان في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه سينقلب إلى بيته. وهذه الفضيلة كونها أي النوافل يصليها في البيت مع فضيلة الصلاة في المسجد، هناك فضائل أخرى، أولها وأعظمها أن من صلى في بيته كان أخلص لربه وأتقى لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الرياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فقال إن خير، فهذا أعظم في الإخلاص، والإخلاص هو مدار الأعمال قبولا وردا. وعلى هذا فضلت الصلاة الخفية على الصلاة الجلية. ثانيا أنه إذا صلى في بيته وضع له الخير في البيت ووضعت البركة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، فإن الله جاعل للعبد من صلاته في بيته خيرا. وهذا الخير لا يعلم إلا الله. ولذلك البيوت التي يحرص على السنن فيها وعلى الصلاة فيها تصيبها السكينة، تصيبها الرحمة، وقليل ما يقع فيها من نزغ الشيطان، بل قد تصلح أمور الأسر وأمور الأزواج والزوجات والأبناء والبنات، وتصلح أحوالهم بالصلاة في البيوت. ومن هنا كان بعض العلماء إذا اشتكى له رجل من حاله مع زوجه وأهله سأله عن صلاة النافلة في بيته، لما وجدوا من أثر ذلك من الخير والبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا وقال: فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. وعلى هذا الأفضل والأكمل أن يصلي النافلة في بيته الراتبة. وأما في المسجد يتنفل النوافل المطلقة، وهذا تحصيلا للفضائل. وإذا كان مسافرا أتى إلى المدينة أو مكة يحرص على أنه يصلي النوافل أو يتطوع بالطواف بالبيت، لأن الطواف أفضل من الصلاة على أحد القولين، لأن الله قدمه على الصلاة إذا كان في المسجد الحرام. فالمقصود أن الأفضل في السنة الرواتب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاتها في البيت أن يصليها في البيت، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: ما المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة أثابكم الله؟
وصل الصلاة بالصلاة أن لا يتكلم بينهما وأن لا يعمل. وهذا ورد كما في الحديث الصحيح عن معاوية رضي الله عنه في يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل الصلاة بالصلاة ما لم يتكلم أو يعمل بينهما. وهذا من سماحة الإسلام وخروجي عن الغلو والشطط في العبادات. فإن النصارى كانوا على الرهبانية وبالغوا في العبادات، ولذلك خرج الإسلام عن التنطع في العبادة، فأذن بالصلاة بالكلام بين الصلاتين وأن يفصل بينهما بتسليم أو كلام أو بعمل حتى يخرج عن الغلو في العبادة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: جاري يصلي جميع الفروض في وقتها وهو حريص عليها، ولكنه لا يصلي الفجر مع جماعة المسلمين في المسجد، فسألته فقال لي: أنا أصلي الفجر بعد طلوع الشمس لأني كثير السهر، فالفروض المتبقية تكفي أني أحضر في وقتها، وأما الفجر فلا أقدر عليه. نريد نصيحة لجاري فضيلة الشيخ عن صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أثابكم الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. جارك هذا على خطر عظيم إن لم يتدارك الله برحمته، فإن الصلاة إذا ضيعت عن وقتها صعدت إلى السماء فغلقت دونها أبواب السماوات، ثم ذهبت يمينا وشمالا، ثم لفت كما يلف الثوب الخلق، وضرب بها وجه صاحبها وقالت: ضيعك الله كما ضيعتني. يا هذا انصح جارك وذكره بالله سبحانه وتعالى، فإن سهرت عينه حتى تضيع حق الله فلتبكين عينه بكاء طويلا في يوم يطول فيه وقوفه. فليتق الله في حق الله، هذه صلاة مفروضة أوجبها الله عز وجل عليه، هي بعشر صلوات، لا يجوز له أن يسهر، ولا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا غلب على ظنه أن السهر يضيع عليه حق الله أن يتعاطى السهر. ولذلك ينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب لإيقاظه، فيأمر زوجته أو يأمر أولاده أو يأمر جاره أو يأمر صديقه أن يتصل به أو يوقظه لصلاة الفجر. فصلاة الفجر أمرها عظيم، ولذلك التقاعس فيها والتكاسل حتى يخرج وقتها بهذا الشكل مذهب بعض العلماء رحمه الله أنه كفر، من أخر الصلاة متعمدا حتى خرجت عن وقتها يرون كفره، والجمهور على أنه لا يكفر، لكن هذا يدل على أن التساهل بالصلاة أمره عظيم. ولذلك قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم مصلين فقال فويل، وويل قيل واد في جهنم لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من حره. فهل يستطيع أن يصبر على عذاب الله عز وجل؟ وقيل ويل كلمة وعيد، أي فلينتظر من الله وعيدا شديدا في الدنيا والآخرة. وما من عبد يقوم بهذه الفريضة فيصبح فيصلي فريضة الله في الفجر إلا أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فعليك أن تنصح جارك، وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى، وأن تذكره بنعم الله عليه، وقل له: يا هذا احمد الله على العافية، واحمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلك آمنا في سربك، معافا في بدنك، قادرا على حق الله عز وجل. فقم بفريضة الله وأدها على وجهها. والسهر مضيعة للأوقات، مذهبة للعمر، ولربما كان بلاء وشقاء للعبد إذا استرسل في محارم الله وحدود الله. أعظم ما بليت به الأمة من الشقاء والبلاء، ومن أكثر الأبواب التي فتحت على الناس شقاء وبلاء في الأزمنة والعصور والقرون المتأخرة هو السهر. ولو أن الناس تأملوا هذا السهر إلا فيما يرضي الله عز وجل لوجدوا أن أكثر المشاكل والمصائب والمتاعب والقلق النفسي والدمار النفسي، دمار الأسر ودمار البيوت، كله جاء من السهر. وتساهل الوالدين في السهر، وتربية الأولاد على السهر في غير ما يرضي الله عز وجل، أكثر مشاكل الأمة اليوم وأكثر ما تعانيه الأمة بسبب السهر. حتى في الحفلات والزواجات، ولو أن الصالحين والأخيار استطاعوا أن يضعوا حفلاتهم ويقتصروا حتى ولو كان منهج لهم يتركون الزواجات في الليل، لكفوا كثيرا من شرور الفتن التي تقع في الأفراح. أكثر المشاكل ما تقع إلا في السهر، وهذا السهر ضيع الأوقات وأفسد الأبناء والبنات وأحدث الفتن والمحن التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك جعل الله الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فتجد الشاب السوي القوي الذي لو أنفق عمره في طاعة الله أو في خير، لو حتى في عمل، لوجد خيرا كثيرا، تجده يضيع عمره عليه بالسهر، فيسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم يأتي والعياذ بالله ويرمي بجسده قبل فريضة الله عز وجل بعض الأحيان بثلث ساعة قبل صلاة الفجر، ولربما بربع ساعة، وينام العياذ بالله عن فريضة الله عز وجل، ثم لا يقوم إلا صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر أو على العصر، ثم لا تمضي ساعة أو ساعتين حتى يدخل في الليل، والله أعلم فيما سهر. كم سهر الإنسان مع الأصحاب، وكم جلس مع الأحباب، ما الذي جنى؟ ما الذي جنى من القيل والقال؟ ما الذي جنى من الترهات وإضاعة الأوقات؟ كفى ضياعا للعمر. الإنسان الصالح الموفق بمجرد أن يصلي صلاة العشاء يريح السفر الكرام البررة. كانت عائشة رضي الله عنها تبعث إلى جيرانها بعد صلاة العشاء: أريح السفرة الكرام البررة، يعني كفاكم ذنوبا بالنهار. فيحرص بعد العشاء أن يغلق باب داره، ثم يصلي ما كتب له إذا كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل، ثم يتفرغ لأولاده ويتفرغ لزوجه ويعطي زوجه حقها، ثم ينام قرير العين، وإذا استطاع أن يقوم السحر وآخر الليل قام وتهجد وسأل الله من واسع رحمته. فقيام الليل مصحة للأبدان وتجديد للإيمان وصلاح لحال الإنسان في كل زمان ومكان. قل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام السحر إلا حفظه الله في دينه من الفتن، فيصبح وقلبه أقوى ما يكون إيمانا بالله عز وجل، لأنه لا يحافظ على قيام السحر إلا المخلصون، ولا يحافظ على قيام السحر إلا صفة الله عز وجل من المحسنين، جعل الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وأرحم الراحمين. فيصبح الإنسان وقد استفتح يومه وهو مشرق الوجه، مستنير الوجه، مستنير القلب، يقبل على ربه على طاعة الله عز وجل. أما أن يسهر في القيل والقال والترهات وإضاعة الأوقات، ولربما في أمور محرمة ولربما في الغيبة، ولربما في مشاهدة أمور محرمة لا تجوز له، فما الذي يجريه؟ فنسأل الله العظيم لجارك الهداية والصلاح، وأن يهديه ويهدي عباده جميعا لكل خير ولكل طاعة وبر. أنصحك أن تنصح جارك، وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تأخذ بحجزه عن النار، وأن تقول له إن قولك إن الأربع صلوات تغني عن هذه الصلاة الخامسة هيهات هيهات. لا تنفعك الصلوات الأربع ما لم يتقبلها الله، والله لا يتقبل إلا من المتقين. من الذي أطلع هذا الجار أن الصلوات الأربع مقبولة؟ ومن الذي أطلع أن الصلوات الأربع قد انتهى أمرها؟ هيهات هيهات. يقول ابن عمر: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. إن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فعليك أن تذكر أن الأمور موقوفة على القبول، ولا قبول إلا بتقوى، ولا تقوى إلا بأداء الصلوات جميعا. إن الذي فرض عليك الظهر فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك العصر فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك المغرب فرض عليك الفجر، إن الذي فرض عليك العشاء فرض عليك الفجر. فما بالك تؤمن ببعض وتكفر ببعض؟ ومن الذي جعل الأربع صلوات مقدمة على صلاة الفجر؟ حتى إن بعض العلماء يقول صلاة الفجر هي أفضل الصلوات لأنها الصلاة الوسطى، وهذا قول الإمام مالك وطائف من العلماء، وإن كان الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لحديث الصحيحين، لكن الشاهد أن صلاة الفجر لا يستهين بها إلا مسكين. فذكر جارك بهذا، وخذ بحجزه عن النار وتفقده، فلعله يحتاج منك إلى متابعة، ولعل الله أن ينجيه بك. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نويت أن أصلي راتبة الظهر القبلية 4 ركعات سردا، وبعد أن انتهيت من ركعتين الأوليين أقيمت الصلاة، فجلست للتشهد وتشهدت ثم سلمت، فما الحكم أثابكم الله؟
أحسنت وأصبت، بارك الله فيك، لأن هذا هو الفقه، أن الإنسان إذا رأى ما هو آكد وألزم قدم المفروض على النواف على غير المفروض، وقدم المؤكد على غير المؤكد. فالفريضة مؤكدة وملزم بها، وحينئذ بعد الصلاة تقوم وتصلي 2 ركعتين تقضيهما، وما فعلته حسن. ولا يشكل على هذا أنك نويت 4، عند العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى، وهذا محل السؤال. السؤال جيد، وهو سؤال أرجو إذا كان السائل يقصد ما سأقوله من كونه ينتقل من 4 إلى 2، هذا يمنع منه العلماء. قال بعض العلماء أنه إذا دخل في الصلاة ينوي 4 يجب عليه أن يتمها 4، لأنهم يرون أن الشروع في النوافل يصيرها فرائض لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فهو سؤال جيد إن لحظ السائل هذا المعنى، وحينئذ الانتقال من الأعلى إلى الأدنى يصح في حالات مستثنى منها هذه الحالة لورود الأمر بالقيام بالفريضة، وأنه لا صلاة إلا المكتوبة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل ورد أن ثواب الصلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد، أي تعدل صلاة النافلة في المسجد 25 أو 27 درجة؟ أثابكم الله.
شيء صحيح لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا أنها تعدل 25، لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا. أما ورد ضعيف، ورد منكر، هذا الله أعلم به. الوارد كثير، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتهي، لكن شيء صحيح ليس هناك شيئا صحيحا أحفظه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما نصيحة فضيلتكم للمؤذنين والأئمة الذين يتركون مساجدهم ويوكلونها لناس ليس هم أهل لذلك؟ أثابكم الله.
كم باقي على الأذان؟ من الحين سنتكلم في المؤذنين، كم باقي؟ 10 دقائق.
الإمامة والأذان أمانة، ويجب على الأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، خاصة إذا كان قد التزم بهذا بوظيفة وعمل، فلا يجوز له أن يوكل أحدا إلا إذا استأذن، وفي حالات الحاجة والضرورة، لأن عهدا بينه وبين من وكله وكل إليه الأمر أن يقوم به على وجهه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمرك الله أن تفي بالعقود. ثانيا، أن الأئمة والمؤذنين قدوة، وعليهم أن يتقوا الله عز وجل،
والله كم من أمور شانت أمور الصلاح، وكم من أمور شانت أمور الهداية والفلاح حينما تقدم أناس لا يبالون بحق الله عز وجل. كم من أناس أزروا بالإمامة وأزروا بالأذان وأزروا بالتدريس وأزروا بالعلم وبالخطابة حينما استهانوا بحقوق هذه المسؤوليات وأصبحوا لا يبالون بها. ولذلك لا يفعل هذا الفعل إلا إنسان لا يستشعر مقدار الأمان التي نيطت به. وكم من أناس تأثروا برؤيتهم للأئمة تقاعسوا عن أداء إمامتهم، وكم من أناس تأثروا بمؤذنين ضيعوا أذانهم وضيعوا حق الله في الأذان. إن المؤذن الذي يكل الأذان إلى غيره مسؤول أمام الله عز وجل أولا لما وكل وقد طلب منه أن يؤذن بنفسه، وسيسأله الله عز وجل عن ذلك فرضا فرضا شاء أو أبى، وسيسأله الله عز وجل يوم بات في فراشه ونام على وسادته أو ذهب في نزهة أو في طلعة أو إلى السوق أو إلى أي مرفق من مرافقه أو شؤونه تاركا وراء ظهره ما حمل من أمانة، ولا يحملن على ظهره الأمانة. حتى صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مؤتمن تصور له أمانته يوم القيامة ثم تهوي في نار جهنم ثم يطلبها ويحملها على ظهره حتى يبلغ شفير جهنم فتتدحرج مرة ثانية فينزل إلى قعر جهنم يطلبها، كلما بلغ أعلى النار تدحرجت فنزل يطلبها على قدر ما ضيع من أماناته. وهذا لا يختص بالناس عامة، لا يظن أحد أن هذا خاص بأناس دون أناس. أول أناس يتحملون ذلك العلماء والصلحاء والأتقياء والخطباء والأئمة. لا يظن أحد أن بيننا وبين الله حسب ونسب، كل من ابتلي بأمانة حتى ولو قعد يعلم أبناء المسلمين مؤتمن أمام الله عز وجل عن أمانة أن يؤديها على الوجه المطلوب. ثانيا، كون المؤذن يترك الأذان إلى غيره خاصة إذا كان لا يتقن الأذان، ربما لحن في أذانه ولربما قدم الأذان عن وقته ولربما أخر الأذان عن وقته ولربما كان الأذان في وقت صلاة الفجر وصلاة المغرب، ووقت صلاة الفجر والمغرب إلى الآن تتقرح القلوب مما تراه من تساهل المؤذنين في هذين الوقتين. والله ما رأيت مؤذنا سواء كان محتسبا أو كان ملتزما بمعنى أنه نيطت به أمانة ووظيفة الأذان إلا أشفقت عليه من أذان المغرب والفجر، ولو أني أشفق عليه في جميع الأذانات، لأن أذان المغرب والفجر يرتبط بهما فطور الصائم وإمساكه. ولو أنه أذن وكان أذانه في المغرب قبل أذان المغرب فإنه سيسأل عن كل من أفطر على أذانه، وسيحمل بين يدي الله وزرا، لأن هناك أناس تقضي رمضان وهناك أناس عليهم صيام فرض وهناك أناس عليهم كفارات ينتظرون من المؤذنين أن يخبروهم بدخول الوقت حتى يعلموا أنه قد حل لهم الفطر أو وجب عليهم الإمساك. ولقد سمعت بإذني في رمضان من يؤذن قبل المغرب بربع ساعة، وسمعت بإذني من يؤذن في رمضان بعد دخول وقت الفجر بثلث ساعة، بل حتى في داخل المدن بعض الأحيان تجد من يؤذن بعد دخول الوقت بعشر دقائق، وهذا أمر فظيع جدا. هؤلاء ناس نيطت بهم أمانة ومسؤولية. قال صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن. قال العلماء ائتمن على ركنين من أركان الإسلام، ائتمن على الصوم إمساكا وفطرا، وائتمن على الصلاة التي هي عماد الدين. فعلى المؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وعليهم مسؤولية وأمانة أولا في حفظ الأوقات فلا يقدم ولا يؤخر الأذان عن وقته، ثانيا في حفظ ألفاظ الأذان بعيدا عن اللحن والتطريب والخطأ والخلل فيؤدي الأمانة على وجهه كما أمره الله عز وجل. فإذا أراد أن يوكل لا يوكل كل أحد، بل على كل مؤذن أن يتخير من أهل الحي شخصا يعلمه الأذان ويثق بأذانه وأمانته وضبطه، ويصبح إذا طرأ عليه ظرف يقول يا فلان أدي عني هذه الأمانة. هذا هو الواجب والمنبغي على كل مؤمن يخاف الله عز وجل ويتقيه. وأما بالنسبة للأئمة فالأمر عظيم، فالإمام مسؤول أمام الله عز وجل عن أهل حيه إذا كان راتبا سواء كان بوظيفة أو بدون وظيفة، ولا يقول أحد أنا لا أخذ راتب بل إن كونك ارتبط بهذا ورتب لك وأصبحت مرتبا فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك. فعليك أن تتقي الله عز وجل، ولا تقيم للناس أحدا يصلي بهم إلا وهو أهل. وإذا كان أهل المسجد لا يتقنون القراءة فيجب عليك أن تبحث عن شخص فيهم تعلمه، أو تختار شخصا توكله. أما أن تترك الأمر هكذا، يتقدم للناس من يصلي بهم فيلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى يبطل صلاته وصلاة من وراءه، من المسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الصلاة التي ضيعت؟ ومن المسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك؟ إنه الإمام المفرط. فإذا كان الإمام لا يبالي والمؤذن لا يبالي ضاعت مساجد المسلمين. وعلى كل حال علينا أن نتقي الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الأمور واجب ولازم. وعلى طلاب العلم وعلى أهل المسجد أن ينصحوا الأئمة وينصحوا المؤذنين، وأن يذكروهم الله عز وجل إذا وجدوا منهم تقاعسا في ذلك. وإذا خرجت في نزهة أو طلعة وأن تعلم أن أخاك وراءه مسجد، قل له يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، ارجع إلى مسجدك وقم بالحق الذي فرض الله عز وجل عليك. ولقد عهدنا من الصلحاء والأتقياء أنهم كانوا لا يجاملون. كان أحد الأئمة الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله برحمته الواسعة، كان إمام المسجد النبوي، وكان من أصلح عباد الله رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الإمام كان آية في الصلاح والعبادة والتواضع. كان يصلي بالناس في السبعينات الهجرية، وكان من تواضعه إذا صلى الفجر مضى إلى السوق بعد طلوع الشمس، وكان لا يبرح مكانه حتى تطلع الشمس، فيمضي إلى السوق ويشتري البرسيمة لغنمه فيضع البرسيمة على رأسه تواضعا لله عز وجل. وما من أحد في المدينة إلا وهو يحبه، صغارا وكبارا كل وضع له من القبول ما الله به العليم. وما عرف عنه أنه استسقى للناس إلا نزل الغيث بعد استسقائه رحمه الله برحمته الواسعة. كان آية من آيات الله، لم يفته فرض، كان يصلي فيلزم المسجد حتى يصلي العشاء، ما يخرج إلا لغدائه أو أمر لازم ومعروف عنه ذلك حتى ضرب به المثل. فذات مرة أراد أحد العظماء في المدينة أن يؤخره عن الصلاة، وهو لم يعد الرحمن رحمه الله، أراد أن يختبره كيف حرصه على الصلاة. فدعاه إلى عزومة بالخندق، والخندق يبعد عن المسجد مسافة يعني ليست بالسهلة، فأمر أعوانه أن يؤخروا الغداء. وجاء قبل العصر بقليل فصار يصيح عليهم، قال إذا صحت عليكم فتظاهروا أنكم تهيئون الغداء وأنه قريب حتى أنظر إلى حال الشيخ، هل يجامل أو لا يجامل، تفوته الصلاة أو لا. ما كان من الشيخ صالح رحمه الله، والقصة مشهورة، إلا أن بقي على الأذان الشيء القليل وغلب على ظني أنه لو جلس تفوته الصلاة. فاستأذن من الأمير وقال له أريد أن أقضي حاجتي. فالصلاة حاجة من الحوائج، يريد أن يقضي فريضة الله عز وجل من تورية الفقهاء والعلماء. فالخندق كان أدركناه، جهة الخندق كان فيها طعوس من الرمل يعني، فرحمه الله خلع نعليه ومشى في الشمس حتى يحدث عندهم أمان أنه سيعود، فخلع النعلين على رأس الطعس. فخرج اثنين من الخاصة يراقبونه فوجدوا الحذاء على الطرف، فباغتهم وفر إلى المسجد رحمه الله. وما أقيمت الصلاة إلا وهو داخل المحراب إماما بالناس. يقال عن أنه ما تأخر عن صلاة وأم أكثر من 20 سنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله آية في الحرص على الإمامة وعلى الإتقان. هكذا وإلا فلا، مؤذن يؤذن ثم يخرج من المسجد يشرب الشاهي في غرفة الانتظار، ثم إذا حضرت الإقامة دخل يؤذن في صلاة الفجر، ثم يذهب إلى أهله ويجلس معهم يتحدث، ثم يدخل في صلاته. هكذا أزري بالإمامة وأزري بالأذان حينما نظر إليه شكلا. أين الناس حينما ترى الإمام قدوة؟ وأين الناس حينما ترى مؤذنا يؤذن فما يبرح مكانه ذاكرا لله شاكرا لله سبحانه وتعالى؟ أما أن يأتي ويحجز في الصفوف الأول ثم يضارب الناس إذا جلسوا في مكانه، فيغتصب الأرض داخل المسجد ويتأخر عن الصلاة، ثم يأتي في وقت الإقامة ولا يقدم ويتخطى رقاب الناس ومع ذلك يحس أن هذا حقا مفروضا له. لا هو قام بالأمامة قام كما قال حشفا وسؤكيلا، لا هو قام بالإمامة ولا هو حتى جمل الإمامة والأذان الذي يقوم به. فالله الله في هذه الأمانات والمسؤوليات، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وعليكم النصيحة والتذكير لأمثال هؤلاء. ونسأل الله العظيم للجميع التوفيق والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي وجود بعض الدعايات في إعلانات المحاضرات ومن ثم تعليقها أحيانا داخل المساجد، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن المساجد لا يجوز أن يوضع فيها أي إعلان أو منشور يتضمن دعوة تجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأمر من نشد دابته، أمرنا إذا سمعنا من ينشد دابته في المسجد مع وجود حاجته وضرورته أن نقول له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعلى هذا فالتقاويم، التقاويم وكذلك أيضا النصائح التي تكتب وتحتها إعلانات، ينبغي قص الإعلانات، لأن المساجد ليست محلا للترويج والدعاية. وينبغي كذلك في المحاضرات أو نحوها إذا أعلن عنها ألا يتضمن الإعلان عنها داخل المسجد ترويجا لبضاعة أو دعاية لمحل أو مؤسسة أو شركة، لأن المساجد ليست محلا للدنيا، وإنما هي سوق الآخرة. ومن أراد سوق الدنيا فليخرج من بيت الله عز وجل وليفعل ما عنا له مما أحل الله له، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الأسباب التي تعين على طلب العلم، أثابكم الله؟
أعظم الأسباب استشعار رضا الله عز وجل عن أهل العلم، فالعلم يوجب رضوان الله سبحانه وتعالى، حتى إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والملائكة ترضى عمن رضي الله عنه. فإذا استشعر من يطلب العلم أنه سينال مرضاة الله عز وجل التي هي أعظم من كل شيء، حتى من نعيم الجنة، كما قال سبحانه: ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله يقول لأهل الجنة: ألم أعطكم؟ قالوا: بلى يا ربنا. قال: ألم أعطكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى يا ربنا. ثم يقول سبحانه: ألا أزيدكم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عنكم عليكم أبدا، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. رضي الله عن العلماء، ورضي الله عن حملة العلم، ورضي الله عن أوعية العلم. ومن دلائل رضوانه أن جعل آيات كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مشرقة في قلوبهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن رضوانه عنهم أن الله اختارهم من بين عباده لكل خير، كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من استشعر أن العلم طريق لرضوان الله قويت همته لطلب العلم وصبر في العلم، فتعلم الإخلاص وتعلم إرادة وجه الله عز وجل، لأنه يعلم أنه سينتهي إلى مرضاة الله. ولا يشترط أن تكون من طلاب العلم النوابغ، بل يمكن الشخص أن يكون عاملا في مؤسسة أو يكون تاجرا في دكانه، ولكنه يحضر إلى مجلس العلم يستفيد حكمة، يستفيد مسألة يضبطها، ويحاول أن يعمل بما علم، فإن هذا من طلب العلم، وهذا مما ينال به مرضاة الله عز وجل. كل على حسب حاله حتى يبلغ الحال إلى أكمل الأحوال، وهو حال طلاب العلم الذين يتأهلون لورثة العلماء. كذلك أيضا مما يعين على طلب العلم النظر في أحوال العلماء، كيف أن الله سبحانه وتعالى أجر الخير عليهم، فأنت إذا تأملت أنك تريد الجنة فوجدت أن أعظم أسواقها ربحا وغنيمة وأجرا وثقلا في موازين الآخرة هو العلم أحببته. هل وجدت أعظم من أن يجلس الإنسان يعلم الناس سنة لا يتعلمها أحد ولا يعمل بها إلا كان له مثل أجره؟ هل وجدت مثل أن الشخص يأتي إلى مجلس علم فيتعلم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينحني ظهره
ولا يقوم عوده ولا ينتصب عوده في ظلمة ليل ولا ضياء نهار إلا كان الأجر لمن علمه. وكم من علماء أئمة صلحاء في قد نورت عليهم قبورهم بما خلفوا من العلم وبما خلفوا من أنوار التنزيل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فإذا استشعرت أيضا أن أعظم سوق بعد رضوان الله عز وجل أن أعظم تجارة وأربح تجارة لغنيمة الأجر والبر هي طلب العلم، حرص على طلب العلم. كذلك أيضا إذا علمت فضل هذا العلم أنه يهذب أخلاقك ويقوم سلوكك ويبين لك الطريق والسبيل إلى الله جل جلاله، العلم يهدي إلى الله ويأخذ من مجامع القلوب إلى ربها ويهديها للتي هي أقوم. فمن تعلم عرف كيف يعبد الله وعرف كيف السبيل إلى الله وعرف كيف الطريق إلى الله، بل إنه يختصر الطرق في الوصول إلى رحمة الله عز وجل، لأنه يعلم فضائل الأعمال ويعلم فضائل الأقوال فيحرص على أفضلها وعملها. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أم المؤمنين فوجدها تسبح بالحصى، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ثم رجع إليها فوجدها في مجلسها وقال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلته لرجحتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهي جالسة هذا الوقت كله، ثم بالعلم الذي علم الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات رجح ما قالته من مقعدها إلى أن قامت رضي الله عنها وأرضاها. يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن أقرب الطرق وأقرب السبل إلى الله عز وجل طريق العلم، ومن علم التمس أقرب الطرق إلى ربه وأقربها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل العلم أنه طريق لحسن الخاتمة، وما حمل العبد هما ولا غما في هذه الدنيا أعظم من خوفه من سوء الخاتمة، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإذا علم العبد أن العلم رحمة وأن الله بهذه الرحمة يثبت القلوب ويحسن بها الختام للعبد، فإن ذلك يدعو إلى شحذ الهمة وقوتها في طلب العلم. كذلك أيضا مما يقوي الإنسان في طلب العلم أن يعلم أنه سيكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وميراث النبوة هو العلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن عمل به فقد أصاب حظا وافرا. كذلك أيضا مما يشحذ الهمة للعلم حينما يحس الإنسان أنه سيجلس مجلسه صادقا لا كاذما، عالما لا جاهلا، يقول بالحق وبه يهدي إلى صراط مستقيم، يقول عن الله ورسوله. أي مقام أفضل وأشرف وأكمل من أن يكون الإنسان مخبرا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أي مقام أفضل من أن يكون قائما بهذه الأمانة راعيا لهذه الرسالة؟ ولذلك ائتمن الله العلماء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ائتمنهم على عبادتهم في صلاتهم وزكاتهم وصومهم وحجهم وعمرتهم، فهم الذين يحللون وهم الذين يحرمون بأمر الله سبحانه وتعالى. يقولون هذا حلال لأن الله أحله، يقولون هذا حرام لأن الله حرمه، ولذلك أمر الله بتصديقهم لا بتكذيبهم، وأمر الله بمتابعتهم لا بمخالفتهم، وأمر الله بحبهم ولزوم طريقهم والرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأتمنهم على أعز الأشياء وأحب الأشياء إليها وهو دينه. فهذا المقام إذا استشعرت شحذت همتك لطلب العلم. وهناك أمور كثيرة يعرفها من قرأ سيرة العلماء، وإذا أردت أن تعرف فضل العلم فاقرأ القرآن وانظر كيف أن الهدهد وقف أمام سليمان بالعلم وقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهذا كله لأنه عنده علم مع أنه من أمور الدنيا، فكيف إذا كان الإنسان عالما بأمور الآخرة؟ ومن فضائله إذا شعر الإنسان أن الله قرنه بالإيمان به فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحس عندها أن الهمة ينبغي أن تنطلق في ضبط هذا العلم، ولكن كل ذلك لا يكون ولن يكون إلا بفضل الله وحده. أن تسأل الله عز وجل أن يرزقك الهمة الصادقة في طلب العلم، ولا يكون ولن يكون إلا بالإخلاص فتريد ما عند الله عز وجل، ولا يكون ولن يكون إلا بالجلوس على أيدي العلماء الذين هم علماء بحق. الذين أخذوا العلم عن علماء مؤتمنين على دين الله وعلى شرع الله عز وجل، ولن يكون ولا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل بالأخذ بالأسباب من الصبر والتحمل. وما من إنسان يجلس في مجلس علم إلا أصابه من السآمة والملل ووساوس النفس وخطراتها وتزيين الشيطان وصرفه لهمته ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس هناك غيظ يصيب عدو الله إبليس أعظم من غيظه من ولي الله المؤمن يتعلم حكمة يصيب بها رحمة الله عز وجل. ولذلك لم تجد أحدا يأتي إلى سبيل العلم إلا ابتلي بالبلايا والمصائب في نفسه ودينه وأهله وماله وولده ما لا يعلمه إلا الله، لأن الله يؤهل إلى المقامات العلى. وأعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وأمثل الناس بعد الأنبياء هم العلماء. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهمة الصادقة في العلم والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.